فلذلك يوصى طالب العلم من بداية الفقه أن يسير على طريق مستقيم، صراط مستقيم. كل شيء إذا أردت أن تتفقه رحمك الله، كل شيء في الفقه تضبطه بضوابطه، فأنت في أمانة ومسؤولية. إذا جاء أحد يتكلم عن آية، فإذا جاء بشيء من عنده ومن رأسه بعيدا عن أصول السلف ومنهج السلف وفهم السلف، فلا تعرج عليه ولا تضع وقتك بالاشتغال به، فإن مثل هذا مضيعة. إنما تأخذ العلم المحرر المضبوط الموثوق، لأنك إذا أخذت العلم بالطريقة التي سار عليها العلماء انتهى سندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الضوابط، البعض يقول من أين جئتمونا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أين هذه القاعدة مثلا؟ فيقول أنتم تأتون بقواعد من عندكم. نقول هذا كان معروفا عند الصحابة بالسليقة. ولذلك قال كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين لما قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا معنى قول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا هذه الأشياء كانت معروفة بالسليقة، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، سليقة يعني شيء في سليقته وطبيعته يدركه ويعرفه، لأن الله جعل العقل نورا وقال نور على نور، سماه نورا، نور الوحي مع نور العقل، فيهتدي بهما الإنسان. فمن كان عنده فهم سليم وجاءه النص فإنه مهدي بإذن الله إذا عمل بفهمه السليم. أما إذا لم يكن عنده هذا الفهم السليم وكان يفهم حسب هواه، نسأل الله السلامة والعافية، ويحلل ويحرم ويستنبط من الآيات، فهذا على هلكة. فيوصى طالب العلم بهذا الأصل، وهو أن يكون عارفا لمنزلته، وهذا عن طريق العلماء الذين يأخذ عنهم، فيأخذ بطريقة الفهم للأدلة في الكتاب والسنة وما يشترط للاستنباط من الكتاب والسنة، ويحقق ذلك ثم يطبقه على وفق ما طبقه عليه العلماء رحمهم الله. يوصى طالب العلم بعد هذا، ينتقل طالب العلم إلى مرحلة الاتباع. مرحلة الاتباع يجوز لك أن تأخذ فيها مذهبا، متنا من مذهب، وتقرأه بالدليل، لأنك تريد أن تفهم الحكم بدليله. فإذا ضبط هذا المتن وانتهيت منه، وكل علماء الإسلام الجهابذة العلماء كل واحد منهم تجده قد قرأ مذهبا، هذا ننظر يعني في الغالب، حتى مذهب الظاهرية رحمهم الله فهو مذهب إسلامي وفهم أقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذي أخذ بظاهر لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، وأقر الذي أخذ بالفهم حينما فهموا الاستعجال وصلوا في الوقت، وبين أنهم أصابوا السنة، هي الذين أخذوا بالفهم. وعليه فإن طالب العلم يسعى إلى الفهم ولا يستعجل. لا تستعجل رحمك الله، عليك أولا أن تحفظ الأحكام الشرعية وتضبطها. فإذا بدأ طالب العلم في المسائل الفقهية، طبعا إذا انتهى مرحلة الاتباع يتوسع بعد ذلك حتى يبلغ درجة الاجتهاد، ودرجة الاجتهاد عندها ينظر إلى الأدلة ويستنبط منها ويختار ما يراه صوابا وراجحا بحسب ما يظهره ويظهر من قوة الدلالات. يوصى طالب العلم أن يأخذ متنا في مذهب ويقرأه بالدليل. إذا بدأ في هذا المتن يبدأ أولا بصورة المسألة. المتون الفقهية ليست محض آراء للرجال، وهذا نشهد به لأننا قرأناها ولا نفتخر بذلك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، وأقرأناها ورأينا وشهدنا لأهلها بأنهم تحروا اتباع الكتاب والسنة. الإمام الموفق مثلا رحمه الله في عمدة الفقه نجد كل مسألة نقول ودليلها قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام، ما جاء بشيء من جيبه، لأنه كان في زمان العلم، ولو جاء بشيء ما له أصل لرده العلماء ولا ما قبلوا منه. فالذي يقول هذه آراء يسفه عشر القرون العديدة من أئمة الإسلام ودوام العلم، وهذا لا ينبغي ولا يليق بالمسلم الذي يخاف الله ويراقب. فنحن نقرأ مذهبا بالدليل، ثم إذا قرأته بالدليل أوصى أولا رحمك الله المتون الفقهية والمسائل الفقهية، تقوم على مسائل فقهية في كل باب. فأنت إذا جئت إلى باب الآنية أو باب المياه من كتاب الطهارة لا بد أن تعرف لماذا قال العلماء باب المياه ولماذا قالوا باب الآنية، لأنك أمام شيء مهم لعبادة هي ركن من أركان الإسلام، والشيء المهم هو الطهارة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أنها مفتاح الصلاة، وهذه الطهارة لا تكون إلا بشيء يتطهر به الذي هو الماء الذي هو الأصل. فتجد العلماء يبحثون في هذا الأصل، ولذلك قالوا باب المياه. ثم لما كانت أحكام المياه، الماء هذا يتأثر بالغلاف الموجود فيه وما يوضع فيه، سواء كان محمولا كالقرب أو كان غير محمول مستقرا كالبرك والمستنقعات ومجاري السيول ومجاري الأنهار ونحوها، فحينئذ تبحث في هذه الأشياء التي يحفظ فيها الماء. ثم الشريعة فيها أحكام في هذه الأشياء التي تحفظ فيها الماء، تارة أذنت لنا أن نحفظ الماء فيها وتارة حرمت علينا، كما في آنية الذهب والفضة، وكذلك أيضا تكون مشوبة كالآنية النجسة أو المتنجسة. فهذه كلها مسائل يحتاج إلى معرفتها. فإذا جئت إلى أي باب من أبواب الفقه فأبواب المتون تقوم على مسائل. تبدأ أول ما تبدأ في المسألة بالتصور، أي مسألة فقهية أول ما تبدأ بتصورها، ما هو المراد من هذه المسألة؟ وتصور المسألة يقوم على أخذ مفردات المسألة وتعريفها لغة واصطلاحا، وهناك الحمد لله كتب تعرف المصطلحات اللغوية، وهناك كتب تعرف المصطلحات الشرعية. فمثلا أنت لما تأتي تقول تجوز المعاطاة أو يجوز بيع المعاطاة، المعاطاة ما هي المعاطاة؟ ويحرم بيع الملامسة، الملامسة ما هي؟ ويحرم بيع المنابذة، المنابذة ما هي؟ مفاعلة من النبذ، النبذ في اللغة هو الطرح. الآن عرفت أنها مفاعلة من النبذ. إذا قلت مفاعلة، طيب إيش معنى قول أئمة اللغة مفاعلة؟ أريد أن أعرف ما هي المفاعلة. قالوا المفاعلة تكون من شخصين، إذا معنى أن البيع الذي عندك فيه معاطاة من شخصين، هذا يعطي وهذا يعطي. فإذا تتصور الشيء الذي تريد أن تحكم عليه، هذا التصور مقدم على الأحكام. ولذلك قالوا في القاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يمكن أن تحكم على شيء وأنت لا تعرفه. فالشيء الذي لا تعرفه لا يمكنك الحكم عليه، أولا تعرفه وتعرف حقيقته. مسألة التصور مهمة جدا، لأنها تؤثر في فهم الأدلة، في فهم المسألة أولا، وتؤثر في فهم الأدلة، وتؤثر في معرفة قوة الدليل وضعفه. لأنك من خلال معرفة تتصور المسألة يمكنك أن تدرك حقيقتها وتستجدي هذه الحقيقة. قلنا هناك كتب متخصصة، وهي كتب التعريفات وكتب المعاجم، سواء كانت اللغوية أو كانت الاصطلاحية. بل بعض العلماء، انظر كيف خدمك العلماء وخدمونا جميعا، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأوفاه، حتى في المتن تجد كاشفا لمصطلحاته كالمطلع على أبواب المقنع، تجده يكشف غريب ألفاظ المقنع، مثلا المقنع، فهو علم مخدوم. كل هذا العلماء يريدون منها أن الإنسان لا يعبث في الشر ولا يأتي بفهم من عندي حتى لا يهلك ويهلك غيره. فالحجة قائمة، ما بقي إلا أن الإنسان يسأل ويبحث عن علماء الأمناء ويأخذ هذا الفقه بهذا الطريق السليم، لأنك تقف بين يدي الله ومعك حجة في كل ما تقول. فأنت تتصور المسألة، بعد أن تتصور المسألة يفضل أن تتعاطى مع الأمثلة على المسألة، فالأمثلة تمكن من كشف بعض الأمور والملابسات. ولذلك تجد الفقه فيه ثلاثة أشياء مهمة. الفقه يتعلق بالتعليم، أن تتعلم وتعمل أو تتعلم وتعلم، هذا أولا. وفقه يتعلق بالفتوى، وفقه يتعلق بالقضاء والحكم، هذه ثلاثة مجالات مهمة في الفقه. تجد الفقيه الذي يشرح المتن إذا كان قد تلبس بالقضاء أو تلبس بالفتوى، فإنك تجد عنده في الأمثلة وعناية بالتمثيل، لأن التطبيق شيء والنظرية شيء آخر، والنظرية شيء آخر. فأنت حينما تعرف المسائل كتصور ليس كما لو تلبست بها ونزلت بك. ولذلك حكي عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة أن صاحبا لهم تولى القضاء وهو من العلماء ومتمكن في الفقه، اختصما إليه هذان الرفيقان الصاحبان في طلب العلم، فادعى أحدهما شيئا فأقر الآخر، فقال هذا القاضي قم فأعطيه حقه، قم فأعطيه حقه، أقر، إذا انتهت القضية. فرد عليه صاحب الحق وقال رحم الله القاضي، من أمره أن يأمر خصمي أن يؤدي حقي؟ من الذي أمره؟ قاضي موقف حياد ما يميل لأحد الخصمين، فإذا ثبت أن الحق على الخصم يقول خصم أريد حقي فيقول له أعطيه حقه، أو يقول هذا يماطلني في حقي فألزمه بدفع حقي، هو القاضي حياد ما يميل لأحد خصمه. فقال من الذي أمر القاضي أن يأمر خصمي أن يؤدي حقي؟ ثم قالوا له أردنا أن نعلمك أن العلم شيء وتطبيقه في القضاء شيء آخر. هناك فرق بين النظرية وبين التطبيق. ولذلك ذكروا عن بعض فقهاء الحنفية من الأجلاء ألف كتابا في مناسك الحج والعمرة ولم يحج ولم يعتمر، فلما جاء إلى مكة حج وجاء إلى مكة فالتبست عليه المناسك، وهو على مذهب الإمام بحنيفة، فقال من هنا من أصحاب الإمام بحنيفة المبرزين ليعرف مذهب الإمام؟ قالوا فلان، فذهب إليه وسأله ولم يقل له أنه فلان. فالعالم المسؤول نظر إلى هذا المؤلف وتفرس فيه أنه من أهل العلم أو طالب علم، فقال مثلك تخفى عليه هذه المسألة، لو قرأت متن فلان ما أشكلت هذه المسألة، هو المؤلف المتن. النظرية شيء والتطبيق شيء آخر، فالتصور مهم جدا، التصور للمسائل. ولذلك تجد بعض العلماء الذين شرحوا المتون وكانوا يعني لهم إلمام بالقضاء والفتوى يبدعون ويجيدون ويحسنون النظر في الأدلة وتقريرها واستثناءات المسائل أيضا يحسنونها، لأنهم تلبسوا بهذه المسائل وضبطوها. بعد ذلك ينظر طالب العلم في كلام أهل العلم في المسألة وأقوالهم فيها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تحرير محل النزاع، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأدلة، ثم ينتقل إلى كل دليل يبينه بوجه دلالته، تحرير محل النزاع. يعني إذا وجدت في المسألة قولين أو وجدت ثلاثة أقوال أو خمسة أقوال، هذا مهم أن تحدد محل النزاع. فأنت مثلا إذا جئت في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذه المسألة نذكرها كثيرا لأن فيها خمسة أقوال لأهل العلم. قال بعض أهل العلم حاضر المسجد الحرام هم أهل مساكن مكة، يعني الدور التي حول المسجد نفسه، وقال بعضهم هذا مذهب الظاهرية، وقال بعضهم أهل المساكن وما جاورها كذي طوى ونحوه ومن مالكية، وقيل أهل الحرم كعطاء وبعض السلف، وقيل من كان دون مسافة القصر كالشافعية والحنابلة، وقيل من كان دون المواقيت كالحنفية. فهذه خمسة أقوال في المسألة. فأنت الآن حينما تقول هم أهل المساكن المحيطة بالمسجد، هذا أول قول. ثم القول الذي بعده توسع، قال أهل المساكن وذي طوى، معناه أنه يقول إن أهل المساكن من حاضري المسجد الحرام. ثم جاء الثاني وقال إنهم أهل الحرم، ثم جاء القول الرابع وقال من كان دون مسافة القصر، ثم جاء القول الخامس وقال من كان دون المواقيت. تفهم أن أهل المساكن هؤلاء ليسوا محلا للبحث، لأنهم بالإجماع من حاضر المسجد الحرام. وتفهم أن من كان خارج المواقيت بالإجماع ليس من حاضر المسجد الحرام. تقول وانحصر الخلاف فيما بين المواقيت ومساكن التي حول الحرم. بناء ما الذي تستفيد في هذا؟ تستفيد في هذا أنه لو جاء الظاهري يستدل ويقول قولي هو الراجح في هذه المسألة لأن أهل المساكن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أن الحاضر ضد السفر، وأن الحاضر من كان مساكن البلد وهذا لا إشكال فيه، تقول له هذا محل إجماع. أعطني دليلا على نفي من كان خارج المساكن ولا تعطيني دليلا على إثبات أن من كان داخل المساكن. هذا مهم جدا، ولذلك تجد بعض طلبة العلم لما يأتي في الترجيح ويجد مثلا دليل الظاهرية أن أهل المساكن، يقول كيف أقول أن قوله ما هو راجح وهو فعلا أن أهل المساكن من الحاضر، يخفى عليه أن هذا محل إجماع، وأن المطالب بالدليل على النفي وليس مطالبا بالدليل على الإثبات. هذا كمثال في تحريم محل النزاع. إذا حررت محل النزاع أمكنك أن تفهم الأدلة وقوة دلالتها وورودها على موضع النزاع وأهمية وقوة هذا الورود وضعفه، ثم تنتقل إلى الأدلة ووجه دلالتها. وفي الأدلة ووجه دلالتها طبعا تتقيد بكلام العلماء، تأتي تقول هذا الحديث ظاهره يدل على كذا. أما أن يأتي الشخص إلى دلالة ضعيفة ويقول هذا الحديث نص صريح في مسألتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم تعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم يقيم الدنيا يقعدوا على أنك إذا خالفت خالفت السنة. يا أخي أنا ما أختلف معك أن السنة حجة، ولا يستطيع أحد أن ينازعك في هذا، نحن نازعك في هذا الحديث هل يدل أو لا يدل. فما كان عند السلف الإتيان بهذه الأمور الخارجة عن النقاش، النقاش فقط هل يدل الدليل أو لا يدل. ولذلك تجد عند السلف من الاختصار والدقة، حتى أنك تجد المسألة الطويلة عند الخلف في نصف سطر عنده، وقال إمامنا لا يجوز والشافعي يجوز لنا العموم، وخصصه عند الشافعي خصصه قوله تعالى، وانتهت المسألة. هذا في سطر واحد جاء بالمسألة والأقوال والأدلة وبين دليل كل قول، وتستطيع أن تعرف الراجح من البركة التي وضع الله في كلامه. لكن تجد الآن مسألة فيها ثلاث صفحات تقرأها ولا تخرج بنتيجة، تخرج مشتتة، تخرج أنك إذا خالفت فلان فأنت مخالف للسنة، انتبه، وإذا خالفته فأنت عدو للسنة. ما هذا؟ هذا فقه، هذا خارج عن موضع المسألة، الفقه والفهم. فنحن نقول عن هذا لأن كل دواخل دخلت على فقه السلف والفهم. الفهم أن تنظر إلى الأدلة رحمك الله، أن تتبع هذه السلف في فهمها، وأن تعرف مراتب هذه الأدلة وقوتها سواء من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، فتعلم أن ما في الصحيحين مقدم على ما في أحدهما، وأن ما في البخاري مقدم على ما في مسلم. لماذا؟ لقوة الشروط، لأن علماء هم أهل، ما معنى اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هؤلاء علماء كفونا هذا صيانة للشرع وحفظا للشرع. فهم بينوا لك أن الحديث الذي يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مرتبة واحدة، ولذلك قال الأئمة في المصطلح فائدة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وصحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره معرفة المقدم منها عند التعارض، معرفة المقدم منها عند التعارض. وإن شاء الله سنكمل الحديث عن مسائل في المجلس القادم بإذن الله. بالنسبة للمسائل الفقهية سيكون هناك أصل نرجع إليه، لابد لطالب الفقه من أصل يعتمده حتى لا يتشتت. والحقيقة وجدت أن مختصر الإمام الخرقي رحمه الله من أنسب ما يكون، خاصة وأنه شرح بالمغني الذي يعتبر موسوعة من موسوعات فقه الخلاف، هو موسوعة في الفقه المذهبي والفقه بالترجيح الذي هو الاجتهاد العام والمطلق. فهذا المختصر ميزة أنه مختصر، سنذكره كأصل ونتمم المسائل عليه، ونذكر إن شاء الله ما يتعلق بشرح هذه المسائل ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.